عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في المحرم الأول، وهو مس لفظ الجلالة. وقلنا يوجد قولان ويوجد دليلان. القول الأول وهو حرمة المس، والقول الثاني هو جواز المس. القول الأول اعتمد على موثقة عمار الصاباطي: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله. وأما بالنسبة إلى القول بالجواز فقد اعتمد على رواية وموثقة إسحاق ابن عمار الصاباطي عن الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه، قال الإمام لمن يمس الدرهم الأبيض، قال: لا بأس. فإذا يجوز لنا ماذا؟ يجوز لنا أن نمس الدرهم الأبيض. إذا يجوز مس لفظ الجلالة. هنا بلا ريب يوجد بدوا تعارض ما بين الدليلين. اسم الله، الرواية الأولى تقول يحرم على الجنب مسه، والرواية الثانية تقول يجوز مسه. نريد أن نرى كيف نجمع ما بين هاتين الروايتين، لأنه الرواية الثانية يمكن أن نتحدث بكلام آخر باعتبار أن الرواية الثانية ماذا قالت؟ الدرهم. فهنا نقول أخوان، الوجه هو أن نحمل الرواية المجوزة للمس. لا الرواية المجوزة للمس على مس الدرهم في الموضع الذي يكون خاليا من لفظ الجلالة، ومعه تبقى الرواية تلك التي هي كانت ظاهرة في الحرمة، وبسبب القرينة نحملها على ماذا؟ نحملها على الكراهة، فنؤول رواية الحرمة إلى ماذا؟ إلى الكراهة، بسبب ماذا؟ بسبب التعارض بينهما. هنا نقول نقف في هذا الجمع ونؤول الظاهر ونترك النصية. فهنا نقول يكره مس لفظ اسم الجلالة للمجنب جمعا ما بين الروايتين، ولكن هذه الرواية نقف عندها لكي نصحح التعارض، فنقول لا بد من أن نحمل كلمة المس على نفس الاسم المبارك، وإن كانت الرواية قد عبرت مس الدرهم. لماذا؟ لماذا؟ لكي يصح الجمع ما بين الروايتين. فإذا نحمل المس بالنسبة إلى الدرهم على ماذا؟ على نفس لفظ الجلالة. مو إحنا نريد نصور بالبداية التعارض يا أخوان. أنت تقول أكو تعارض، إذا هذه ناظرة إلى لفظ الجلالة وهاي ناظرة إلى منطقة الفراغ اللي ما بيها لفظ الجلالة، وهاي تتحدث عن باب وهاي تتحدث عن باب آخر، هاي ما لها علاقة بهذه. فإذا لابد كما يقول السيد الخوئي بعد ذلك بعد قليل أنه نحملها على المراد من المس هو مس اللفظ المبارك. زين، وكذلك هاي المؤنة الأولى نحمل لا بأس، لا بأس بالنسبة إلى هذه الرواية لكي يتحقق التعارض لا بأس، لا بد عندما قلنا أنها نص في الجواز لا بد أن نؤول هذا النص ونقول أصبحت ظاهرة في الإباحة. واضح؟ مباح. إذن مخالفتين، المس انحمله على اللفظ، لفظ الجلالة، ولا بأس، أنت مو قلت نص في الجواز، نقول لا ظاهرة في الإباحة، يعني يجوز لك لفظ المس اللفظ على كراهة، وإلا مو قضية الجواز، الجواز ما بي كراهة، الجواز ما بي حرمة. زين، السيد الحكيم في المستمسك الجزء الثالث صفحة 44 قال مقتضى الجمع العرفي، بعد احنا سوينا تعارض لا ما سوينا
سوينا،
اذا هنا بعد لا تشكل مثل ما اشكلت امس، قلتوا زين هاي فارغة، هو مسك طرف الدرهم، انقلك اذا مسك طرف الدرهم بلا ريب ماكو تعارض، هاي تتحدث في باب وهذا في باب اخر، فاذا حتى نصحح التعارض نقول لا، مثل ما راح نذكر الان السيد الخوي يقول لابد ان نقول المراد مس الاسم المبارك على الدرهم والا ما يتحقق التعارض، فهذه جوزت هذه منعت، فالجمع ما بينهما شو يكون؟ الجمع ما بينهما نحمل على الكراهه، لان هاي مانعه وهذه مجوزه، بقرينه هذه على هذه نقول بالجواز. زين، بالكراهة عفوا. ولذلك يقول السيد الحكيم مقتضى الجمع العرفي يقتضي حمل الرواية الأولى على الكراهة. السيد الخوئي في الجزء السادس صفحة 350 يقول وقد يجمع بينهما. أخوان بحثنا اليوم جدا دقيق وممتع. وقد يجمع بينهما بحمل المنع على الكراهة بدعوى أنه مقتضى الجمع العرفي، هذا كلام من؟ ثم يقول إلا أن الصحيح عدم تعارضهما بحسب مناسبات الحكم والموضوع، ماكو تعارض بينات هذا المناسبات المؤيدة بما في نفس الروايتين مما يحتمل أن يكون قرينة على ذلك، يقول بمناسبات الحكم والموضوع لا يوجد بينهما ماذا؟ تعارض، والمناسبة بين الحكم والموضوع هي أن النهي في موثقة عمار إذا ألقي إلى العرف لم يشك أحد في أن متعلقه هو مس لفظ الجلالة بمناسبة النهي ولا يشمل المكان الخالي عن اللفظ، اللي يسأل عن الدرهم يسأل عن المكان الخالي، لو أكو مشكلة بالدرهم إنه بلفظ شنو؟ لفظ الجلالة. إذن على هذا لا تعارض، لا تعارض، ولا نحمل الرواية الأولى على الكراهة، بل يحصل تخصيص لموثقة إسحاق الدالة على الترخيص، تخصيص يصير مو تعارض، وذلك لأن الترخيص فيها مطلق يعم الموضع المشتمل من الدراهم على لفظ الجلالة، فتخصص بمسه يعني بمس المكان الخالي، إذن صار تعارض لو تخصيص،
تخصيص
يعني عندنا الرواية الأولى اللي هي موثقة عمار من قالت لا يمس الجنوب لفظ الجلالة، والرواية المجوزة التي جوزت المس واضح اللي سأل باعتبار أن الدرهم شبيه بلفظ الجلالة، فهنا أنا واضح لفظ الجلالة لا يجوز مسه اعتمادا على يا رواية رواية عمار مو رواية إسحاق، فالمجوزة مجوزة لمن؟ مجوزة للمكان الخالي، إذن وين التعارض؟ فش يقول السيد الخوئي رحمه الله؟ يقول هنا شنو صار تخصيص، يعني نخصص الجواز فقط بالمنطقة الخالية. إذن بعد ماكو تعارف، بينما السيد الحكيم رحمه الله في المستمسك ايش قال؟ قال اكو تعارف. فالسيد الحكيم شو افترض؟ افترض ان المس يقع على من؟ على لفظ الجلالة، ما نظر للمكان الخالي، ما نظر للمكان الخالي. ولذلك ايش قال؟ قال هنا المس يجوز، هنا المس لا يجوز، فيصير تعارض بينهما، والتعارض نتيجته انه نحمله على ماذا؟ على الكراهة. إذن السيد الخوي لمن انتهى؟
تخصيص،
انتهى للتخصيص. زين، بمعنى أن السؤال كان عن مس الموضع الخالي من اللفظة. السؤال لاحظتوا شلون تبدل؟ السؤال سابقا كنا نقول متوجه لمن؟ إلى لفظ الجلالة. الآن السؤال يتبين بخصوص من؟ يقول من اللفظة من جهة عظمة المكان الخالي، المكان الخالي مكان عظيم وتشرفه بوجود اللفظة في شيء من مواضعها، فاحتمل السائل أن مس الموضع الخالي من اللفظ خلاف التعظيم والاحترام، لأن الدرهم يشتمل على لفظ الجلالة. فش تصور السائل؟ كما أن لفظ الجلالة لا يجوز مسه، كذلك المنطقة الخالية لا يجوز ماذا؟ لا يجوز مسها. الآن مثلا سيدنا الخوي اضرب لنا مثال، مثال التعظيم. الفكرة صارت واضحة شيخنا؟ لفظ الجلالة على رأي السيد الخوي، اللفظ الجلال الموجود على الدرهم في رواية إسحاق عند السيد الخوي، أكو إشكال بالحرمة؟
لا،
ماكو إشكال بالحرمة. إذن سؤال السائل متوجه اللفظ الجلالة لو متوجه للمكان الخالي؟ نسأل السائل لماذا سألت عن حرمة أو جواز لمس المكان الخالي؟ ليش يا أيها السائل؟ يقول مو هذا المكان تشرف بمصاحبة وجود لفظ الجلالة، فكما لا يجوز مس لفظ الجلالة لا يجوز مس اللفظ، لا يجوز مس المكان الخالي لأنه قريب خلاف التعظيم. السيد الخوي يضرب لنا مثال يقول نظير الجلوس على الصندوق المشتمل على المصحف، لأنه لا إشكال في كونه هتكا لدى العرف. الآن أنت جلست على القرآن، لو جلست على الصندوق الذي يكون مشتملا على قرآن شو يقول لك العرف؟ لا تجلس على الصندوق، انت جلست على القرآن لو على الصندوق. ولكن لأن الصندوق قد تشرف بأن حمل القرآن فلا يجوز لك أن تهتك القرآن بجلوسك على الصندوق. إذن الصندوق شنو علاقة بالقرآن؟ تعظيما للقرآن. كذلك المكان الخالي لا نلمسه تعظيما لمن؟ وين التعارض يقول السيد الخوي؟ وين التعارض؟ يقول ماكو تعارض. فكرة صارت واضحة؟ سيد الخوي؟ لا، يقول السؤال للجواز، يقول هاي الرواية تتحدث عن الجواز. هاي الرواية تتحدث عن الجواز مال إسحاق، ورواية عمار تتحدث عن الحرمة بالنسبة إلى مس نفس لفظ الجلالة. الرواية الأولى الحرمة من دينه. إحنا المشكلة بالثانية. العلماء ينظرون إلى لفظ الجلالة يقولون حتى نصحح التعارض، حتى نسوي وحدة موضوع. السيد الخوي يقول ترى السؤال مال السائل مو عن لفظ الجلالة، لأن لفظ الجلالة قدر متيقن لا يجوز مسه، السؤال عن المنطقة الخالية التي لا يوجد فيها لفظ الجلالة. كان السائل يتصور أن هذا خلاف احترام لفظ الجلالة أن أمس المكان الخالي الموجود بالدرهم. واضح؟ يقول السيد الخوي أما القرينة في رواية عمار هي التعبير بكلمة على، بكلمة ماذا؟ بكلمة على. نقرأ رواية عمار عليه اسم الله وهذه ظاهرة في الاستيلاء، أي أن لفظ الجلالة استولى على الدينار بأجمعه، فمسه يستلزم مس لفظ الجلالة. فإذا عندما قال الإمام لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله، على بمن ظاهر يقول السيد الخوي، ولذلك شنو؟ ولذلك ما جوزوا. يعني إذا كان استيلاء للفظ الجلالة على الدرهم لا يجوز مسه. ما هي القرينة على الاستيلاء؟ أن الإمام ذكر على ظاهرة في استيلاء لفظ الجلالة على الدرهم، فإذا دل أن الدرهم لا يجوز مسه. لكن متى ما كان هناك استيلاء. أما القرينة في رواية إسحاق فهي كلمة ماذا؟ في. يقول الظاهرة في الاشتمال، وأن مس الدرهم المشتمل تعقبه على لفظ الجلالة لا بأس به، ظاهرة بمن؟ في، يعني بعضية، ظاهرة بمن؟ يعني ظاهرة بالبعضية. فهنا أو خلنا نقرأ الرواية. سألته عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض، قال الإمام ماذا؟ لا بأس. إذا قرينا أمس قرينا حتى ذيل الرواية فيها كلمة ماذا؟ كلمة في، وكلمة في تدل على الاشتمال ولا تدل على الاستيعاب. إذن رواية عمار فيها استيعاب، رواية إسحاق فيها اشتمال، يعني بعضها لفظ الجلالة وبعضها ماذا؟ خالي. فإذا السؤال في الرواية الأولى هو غيره في الرواية الثانية. السؤال في الرواية الأولى ينحصر على لفظ الجلالة، والسؤال في الرواية الثانية يحتمل على لفظ الجلالة والمكان الخالي. فكرة صارت واضحة؟ فإذا هنا السؤال السيد الخوي يقول ما دام صارت قضية بعض وكل فبلا ريب يحصل تخصيص وتقييد.
سيدنا قد يلاحظ أنه الدراهم في ذلك الزمان واحدة، يعني ما كل لفظ الجلالة يشمل كل الدرهم، والدرهم الثاني
بعض. زين نجاوبك من اللمعال وهيش نجاوبك، كم درهم عندنا؟ درهم الصيرفي، ودرهم البغلي، ودرهم المكي، والدرهم المدني، شنو واحد؟
لا إذا قلنا أنه
إذا قلنا إيه؟ إذا ما قاطع. وفي بعض الأخبار
على مدام هي تدل على الاستيعاب، على للعلو مو الاستيعاب، مو استيعاب.
إحنا قلنا استيلاء. جلست على الكرسي،
فسرت الكلمة،
جلست على الصندوق، استيلاء. زين أنت تقول جلست على الكرسي، يعني شنو؟ استوليت عليه، استيلاء صار. هذا ما يستظهر من كلمة استظهار مضمونص. بعض الأخبار المرخصة عبرت بهذا التعبير لا بأس به، ويقول الإمام ربما فعلت ذلك، وربما فعلت ذلك، أي أن الإمام لمس الدرهم المشتمل على لفظ الجلالة، وبعيد أن يلمس اللفظ المبارك، بل الإمام لمس المكان الخالي. إذن يتبين أكو أسئلة وأجوبة وجهت إلى الأئمة، بعضها هكذا وبعضها ماذا؟ هكذا. بعضها الدراهم مستوعبة، بعضها الدواهم ماذا؟ مشتملة. فحتى لو قلنا بعدم حرمة المس لكن مع ذلك لمسه خلاف الاحترام والتعظيم، وحقه أن نحمله على الترخيص مثلا في غير الموضع المشتمل على لفظ الجلالة. زين، هنا قلنا نقف اليوم مع هذا التعارض لأهميته. رواية عمار كما قلنا قبل قليل حملناها على ماذا؟ على الإطلاق والتقييد مع رواية إسحاق، وقلنا أنها نقيدها نقيد الحرمة بموضع لفظ الجلالة فقط لوجود قرينة هنا ولوجود قرينة هنا. ولذلك ذهب السيد الخوئي رحمه الله إنه لا يوجد بينهما ماذا؟ لا يوجد بينهما تعارض. هنا نقول السيد الخوئي رحمه الله حمل هذا التعارض على الخاص والعام، ولم يقبل بمن؟ بالتعارض على نحو حمل الحرمة على الكراهة. ترى النتيجة هواي مختلفة، نتيجة مختلفة لما مختلفة مختلفة، بناء على حمل السيد الحكيم في المستمسك انتهينا علما إلى حمل رواية الحرمة على الكراهة. إذن بعد يجوز لمس لفظ الجلالة ولا ما يجوز؟
حسب رأي السيد الحكيم
يجوز، لكن يجوز على كراهة. أما على رأي السيد الخوئي رحمه الله يجوز له حرام، حرام، النتيجة مختلفة. من حقنا نسأل السيد الخوئي لماذا رجحت هذا على هذا، كما نحتمل التعارض الذي ذهب إليه السيد الحكيم رحمه الله، كذلك نحتمل الجمع الثاني الذي ذهب إليه السيد الخوئي العام والخاص. بمعنى أن السيد الخوئي حمل محل الكلام على العام والخاص، وقال هو أولى من حمل النهي على الكراهة، مع أنه كلاهما ممكن بلا ريب، أي حمل النهي على الكراهة، لأن القاعدة الثابتة في أذهاننا في علم الأصول إذا جاء منع وجاء جواز فبقرينة الجواز نحمل المنع على ماذا؟ على الكراهة. فهنا السيد الخوئي حمل، السيد الحكيم حمل المنع على الكراهة، فهنا النتيجة على رأي السيد الخوئي الحرمة، النتيجة على رأي سيد محسن الحكيم الكراهة. فهنا السيد الخوئي لماذا قدم هذا الجمع على هذا الجمع؟ سؤال وجيه يوجه إلى السيد الخوئي لو مو وجيه. كلا الجمعين ممكن لو مو ممكن؟ ممكن، عام وخاص ممكن، تعارض نحمل هذا على الكراهة هم ممكن، لماذا رجح السيد الخوئي هذا على هذا؟ قدرت أوصل فكرة سيدنا؟ السيد الخوئي يقول عندي سببان أو عندي وجهان. الوجه الأول يقول السيد الخوئي رحمه الله أو يتبرع عنه، يقول لو عرضنا هاتين الروايتين على المتشرعة وعلى عقلاء وقلنا لهم هاتان الروايتان متعارضتان على هذا النحو وعلى هذا النحو، يعني على نحو العام والخاص وعلى نحو الكراهة والكذا، أنتم يا أيها المتشرعة أي الجمعين ترجحان؟ فهنا المتشرعة بلا ريب يأخذون بالجمع ماذا؟ بالجمع الأول وهو العام والخاص، وهو العام والخاص. وهنا سبب ترجيحهم ما هو؟ سبب الترجيح وذلك لا 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 تعارض ما له علاقة. وذلك لأن المتشرع والعقلاء قاموا باختيار الجمع الأول لأن هذا الجمع عليه شواهد كثيرة في القرآن وفي السنة الشريفة، وما أكثر التخصيصات وما أكثر التخصيصات في الكتاب الكريم وفي ماذا؟ وفي السنة. الآن عندما نأتي إلى الأدلة، ما من عام إلا وقد خصص. إذن التخصيص هو الجاري والوارد عند المتشرع، مو التعارض. الآن المتشرعة في أدلتهم يأتون بأدلتهم حتى يوقعون الآخرين بالتعارض لو بالعام والخاص. ديدا ومسيرة المتشرع والعقلاء هو هذا. الآن أنت تقول مثلا لابنك، تقول له أكرم الجار، ابنك تردد ما يدري شنو، يجي يسألك مرة الثانية يقول لك المؤمن. إذن العقلاء والمتشرعة مسيرتهم، سيرتهم، ديدنهم أنهم يذهبون إلى ماذا؟ إلى العام والخاص، مو إلى التعارض. التعارض فيه مؤن، التعارض يراد لماذا؟ يراد مؤن كبيرة وطويلة وعريضة، لا يختارها من؟ لا يختارها لا المتشرعة ولا العقلاء. ولذلك عندما نأتي إلى التعارض نحتاج إلى حلول طويلة عريضة. أما الجمع الثاني اللي هو للسيد الحكيم مثلا رحمه الله، لا توجد عليه شواهد، وهو خلاف سيرة المتشرع والعقلاء، لأنه يعتمد على ماذا؟ يعتمد على أسس عقلية أصولية، بس اللي يعرف أصول يقدر يحل التعارض. أما العقلاء والمتشرع عامة، العام والخاص كلها تفهمه، ما يحتاج إلى مؤن. الذي يحتاج إلى مؤن طويلة وعريضة من هو أخوان؟ التعارض. التعارض يحتاج إلى مؤن، أما بالنسبة إلى لا يحتاج إلى مؤن. زين، فهذا وجه أول لترجيح الجمع الأول على الجمع الثاني، يعني ترجيح العام والخاص على الوجه الثاني. نحن نسلم أن كلا الجمعين هو جمع عرفي، بمعنى لا يوجد تعارض مستقر. ولكن هنا ننقل الأمر للعرف. أنتم يا أيها العرف حكموا رأيكم، شو تقدمون؟ هذا لو هذا، هو اثنينهم جمع عرفي لو مو عرفي؟ جمع عرفي، ما دام لم نصل إلى التساقط فهو جمع عرفي. فهنا نعرض هذن على العرف، يا أيها العرف يا جمع تقدمون، شو يقولون العرف الذي ينسجم معنا العام والخاص دون ماذا؟ دون التعارض، وإن كان التعارض حله بالجمع العرفي. إذن نحمل الكلام على ماذا؟ على العام والخاص. نرجع للمتن، إلا أن مقتضى الجمع، لقيتوها؟ إلا أن مقتضى الجمع حمل الأخير على مس غير الموضع المشتمل على اسم الجلالة ومعه، فلا وجه لحمل الأولى على الكراهة لعدم تعارضهما. ها سيد حسام، صار البحث واضح؟ ها واضح صار البحث؟ هاي سؤالاتكم مال أمس اندفعت؟ ها أخوان، يعني هذا السطر جاي يحمل رأي السيد الخوئي ورأي السيد الحكيم. السيد الحكيم ذهب إلى الجمع، والسيد الخوئي ذهب إلى الجمع، المصنف يختار يا جمع مال السيد الخوئي يعني العام والخاص، ما يختار ذاك التعارض اللي بيناه. ثم إن الألفاظ خلوها على بكرة. اللهم صل على محمد وآل محمد.